بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حياكم الله عز وجل أيها الأحبة الكرام، ونواصل شرحنا لهذه الدورة أو لهذا الموضوع، فقه إخراج الزكاة، حيث توقفنا يوم أمس، توقفنا عند الأصل أو الأساس الثاني. يتفضل الشيخ محمد يقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظه: الأساس الثاني الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال زكويا. من حكمة الله عز وجل أن الزكاة لا تجب على كل ما يملكه المسلم من أموال أو ممتلكات، بل إن هناك أنواع محددة من جهة الشارع الحكيم هي التي تجب عليها الزكاة. فالأصل أنه لا زكاة على ما لا يملكه المسلم إلا بدليل، ودليل هذه القاعدة أو هذا الأساس ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. ففهم من الحديث أن ما تملكه أن ما تملكه المسلم لنفسه لا زكاة عليه إلا بدليل، وقد جاء الدليل بإيجاب الزكاة في أصناف محددة وهي على سبيل الإجمال.
نعم. أولا، قبل ما نبدأ في شرح أصل هذا الأساس، لنلخص المسائل المهمة التي مرت علينا بالأمس. تكلمنا عن فضل ومكانة الزكاة في الإسلام، وخطورة التهاون في إخراج الزكاة والتكاسل والتقصير في أدائها، وتكلمنا أيضا على أن أداء الزكاة من أسباب زيادة الإيمان، لأنه عمل، والعمل مثل ما تقرر في اعتقاد أهل السنة والجماعة يزيد في الإيمان. وأيضا تكلمنا عن مسألة حاجة المزكي إلى النية والإخلاص أثناء أداء الزكاة، وأهمية هذه النية في التفريق بين الصدقة المفروضة التي هي الزكاة وبين الصدقة المستحبة. وتكلمنا أيضا عن مسألة المقصود بالمال، ونعيده لأهميته. عندما نقول زكاة المال فإننا لا نقصر المعنى على الأموال النقدية والورقية المألوفة والمتعارف عليها اليوم، بل المعنى يعم فيشمل أصل النقدين الذهب والفضة. إذا أطلق النقدان في كتب الفقه فيقصد بهما الذهب والفضة، وما يلحق بهما تبعا بحكم الإطلاق والاستعمال الشرعي لها من أنواع الأموال، فتشمل كل ما يملكه الإنسان من ممتلكات عينية، بل وحتى المعنوية، مثل ما أشرنا إلى هذا الأمر في درس البارحة، وهو ما أشار إليه أيضا ابن الأثير عندما قال: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى من الأعيان. والحقوق المعنوية أو الأموال المعنوية أيضا تطرقنا إليها بالأمس ولا حرج أن نعيد معناها أو شرحها، هي مصطلح واسع يسع معناه جميع الحقوق غير العينية، فيدخل فيها مثلا الحقوق الفكرية والحقوق التجارية، وضربنا فيها مثال الحقوق الفكرية مثل المؤلف حق التأليف. أنت إذا اشتريت الكتاب تملكت العين المطبوع، لكن محتوى هذا الكتاب هو ملك للمؤلف، فلا يحق لك أن تتصرف فيه في انتهاك حق المؤلف بنسخ هذا الكتاب مثلا أو نشره. ومثاله أيضا من الحقوق التجارية الاسم التجاري والرخص التجارية إلى غير ذلك. ونأتي إلى درس اليوم الذي هو الأساس الثاني. الأساس الأول ما هو؟ كان قاعدة أن الزكاة لا تجب إلا على ما تملكته ملكية تامة، بمعنى أن يكون لك حرية التصرف في هذا المال حقيقة أو حكما. حقيقة أي موجود بيدك تستطيع أن تتصرف فيه، تنميه، تتاجر فيه، أو حكما وضربنا له مثل، كأن يكون مثلا أقرضت شخصا مال وهذا الشخص موسر، متى ما طلبته منه أعاده إليك، فهذا يعتبر في حكم الموجود معك وتزكيه مع سائر أموالك. أما الأساس الثاني، الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال زكويا. الآن اتفقنا أن ما في ملكك هو الذي تجب عليه الزكاة. أنت تملك السيارة، وتملك ربما القلم باهظ الثمن، تملك بيت وبيتين، وتملك أشياء، هل كل هذه الأمور ترد عليها الزكاة؟ إذن هذا هو المقصود بالأساس الثاني والقاعدة الثانية، أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال زكويا. وهذه من حكمة الله عز وجل، أن ليس كل ما يملك الإنسان تجب عليه الزكاة. والدليل على هذا الأصل وهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. هذه إشارة إلى ممتلكات المسلم. ولهذا يقول الفقهاء مثلا ابن أبي زيد قال في رسالته الفقهية: ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره. استند إلى الحديث وأخذ يعدد: ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ لللبس من الحلي وغيره. فالأصل براءة الذمة، والبراءة الأصلية مستصحبة مثل ما يقول الفقهاء أن الأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل. فإذا جاء أحد وقال أن السيارة التي عندك تستخدمها وإن غلى ثمنها تجب عليها الزكاة، فماذا عليك؟ أن تطالبه بالدليل. إذن اتفقنا أن الأحكام التكليفية لا تثبت إلا بدليل، والأصل براءة الذمة. والآن سنعدد لكم أيها الأحبة ما هي الأموال الزكوية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. أولا،
هي على سبيل الإجمال أولا الذهب والفضة وما في حكمهما من العملات، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ووجه دلالة الآية على وجوب الزكاة فيهما هو أنه لا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. ولإجماع أهل العلم على ذلك. أما العملات فهي مقاسة على النقدين من الذهب والفضة، حيث حلت العملات محل الذهب والفضة في جميع الأحكام، وهذا ما عليه جمهور علماء الأمة، وقرره مجمع الفقه الإسلامي العالمي في دورته 45 بمكة المكرمة 342,000 هجرية، حيث جاء في القرار الصادر عنه ما يأتي: يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان.
نعم، إذن هذا هو النوع الأول من ما يملكه المسلم مما تجب عليه الزكاة بالدليل. احنا الآن قررنا أن الأصل براءة الذمة، ذمتك خالية، الآن سنضع فيها بالدليل ما هي الأموال التي تجب عليها الزكاة. أولا الذهب والفضة وما يلحق بهما من أثمان. الدليل في ذلك مثل ما سمعنا قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ووجه الدلالة كما قال ابن قدامة على وجوب الزكاة فيهما هو أنه لا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. هذه عقوبة الآن رتبتها الآية على ترك أمر لا يكون إلا أنه أمر واجب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار إلى آخر الحديث. هذا هو الدليل من السنة على أن الذمة تنشغل بزكاة الذهب والفضة إذا كان في ملكك. ودل على ذلك أيضا إجماع أهل العلم مثل ما ذكره الفقهاء منهم ابن قدامة وغيره. وهناك أدلة أخرى ستأتي أيضا عرضا تدل على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة عندما سنتحدث عن نصاب الذهب والفضة. الآن الذهب والفضة ذكرناهما على سبيل الإجمال، لكن على سبيل التفصيل هناك أنواع من الذهب، قد تكون سبائك، قد تكون على صورة حلي، قد تكون هناك أحجار كريمة تتخذ للزينة أغلى من الذهب والفضة، ما حكمها؟ لو أردنا أولا أن نتحدث عن مسألة الذهب المعد للزينة على ما سمعنا من أدلة، ما حكم الزكاة عليه؟ تجب عليه الزكاة بسبب عموم الأدلة. يعني عندما يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لم يفرق بين الحلي وغيره، وكذلك الحديث. لكن المسألة خلافية، والخلاف فيها قوي، بل جمهور أهل العلم لا يرى أن الحلي تجب عليه الزكاة، واستندوا على ذلك بأدلة. منها قالوا أن هذه الأدلة عامة، أيضا استدلوا بنفس الأدلة وأنها لم تخصص الحلي، بل ذكرت الاكتناز، والمرأة عندما تتزين لا تكتنز. واستدلوا بآثار عن الصحابة أنهم كانوا لا يخرجون الزكاة عن الحلي كما عند عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أيضا، وإن كان الأقرب فيما يبدو لي والله أعلم أن الزكاة تجب لأدلة أخرى خاصة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن عندما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. الآن الحديث وصف لنا حال هذا الحلي، كان في يد البنت يعني كان ملبوس، كان حلي، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك اللهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. فالحديث صريح. أيضا ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي متزينة بأوضاح من ورق، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام أديت زكاته؟ قالت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. وحديث آخر أيضا عن أم سلمة أيضا سألها النبي صلى الله عليه وسلم أو هي سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا كنز؟ قال نعم. فهذه أحاديث خاصة تدل على أن الزكاة واجبة في الحلي حتى لو كان مستعملا. وإذا جئنا نحرر أو نحقق في المسألة بحكم واقع نسائنا اليوم وما معهن من حلي، أن الحلي إذا كان مدخرا ولا يستعمل لقدمه مثلا أو لرغبتها عنه تمر عليه السنة وأكثر ولا تستعمل، هذا قطعا دخل في معنى الاكتناز فتجب عليه الزكاة. أما إذا كان يستعمل خلال السنة فهذا هو موضع الخلاف القوي بين العلماء، وذكرنا لكم الأدلة، والراجح فيما يبدو لي والله أعلم. أما الأحجار الكريمة التي قد تفوق قيمتها ورغبتها عند الناس أكثر من الذهب والفضة مثل الألماس، هل تجب عليه الزكاة؟ قياس من باب الأولى، هي أغلى، ما ينفع القياس، نحن الآن نطالب بالدليل، فمن يقول بأن الألماس تجب عليه الزكاة نقول عليك بالدليل. والأحجار الكريمة كانت قائمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإخراج الزكاة عنها ولا عن أحد من الصحابة. فالأحجار الكريمة المتخذة للزينة لا تجب عليه الزكاة حتى لو كانت ألماس. وهنا مسألة أخرى تأتي، أن الحلي اليوم قل أن تجده بدون أحجار مرصعة فيه، كيف تكون زكاة هذا الحلي؟ صحيح قل أن تجد اليوم الذهب الزينة إلا وفيه نصوص فصوص وأحجار كريمة وقد يكون ألماس، فكيف نزكي؟ على نفس الأصل أن الزكاة تجب فقط على الذهب، فقط على الفضة، وما سوى ذلك يستبعد من الوزن، وما يسمونه اليوم المصنعية. المصنعية تشمل خامة الذهب والفضة والعمل الذي عليه من نقوش وألوان وأحجار كريمة، المصنعية تخرج عن نطاق الزكاة. وأهل الاختصاص غالبا يقدرون كم وزن الحلي كم وزن الذهب الصافي في الحلي وكم وزن الفضة الصافية في الحلي، ومن اشترى مباشرة من بائعي الحلي سيكون مقيد وزن الذهب أو وزن الفضة في الفاتورة ويستند عليها في إخراج الزكاة إذا كان يرى بإخراج الزكاة عن الحلي المستعمل. أما العملات فمثل ما ذكرنا هي مقاسة على النقدين من الذهب والفضة، وقد أشرنا إلى القرار، قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة بمكة عام 2400 ألف، قال يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان. فلنعلم أيها الأحبة أولا أن الأوراق النقدية من الدراهم والريالات والدولارات وغيرها هي عبارة عن أثمان مستقلة بأنفسها، وذلك لأن لها قيمة كالذهب والفضة يباع بها ويشترى، ولا فرق بينها وبين الذهب والفضة في التعامل القديم. في التعامل القديم كان البيع والشراء عن طريق دراهم الفضة ودنانير الذهب، أما الأوراق النقدية اليوم فهي حادثة، بل إنها اليوم حلت محلهما تماما في البيع والشراء. صحيح، تجدون هناك من يبيع ويشتري بالذهب والفضة، اختفى هذا الأمر، وهي مستقلة عنهما، تقاس في بيت النقد. حقيقة الأوراق النقدية اليوم تقاس في بيت النقد بمجموعة من الأرصدة من الذهب والمعادن والعملات، وأحيانا تدخل في قيمتها العقارات، وأحيانا البترول، وربما كان رصيدها أيضا السمعة والثقة والقوة الاقتصادية للدولة، هذه كلها تدخل في قيمة هذه العملات. إذن هي على الصحيح أجناس مختلفة لا تلحق بأحد النقدين، هي جنس مستقل بذاته. نواصل.
ثانيا الزروع والثمار، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب، وفي الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل. وقد اتفق العلماء على وجوب الزكاة في التمر والزبيب بأنواعها، كما اتفقوا على وجوبها في الحنطة والشعير، واختلفوا في غيرها كما هو مقرر في كتب أهل العلم.
إذن هذا الأمر الثاني الذي نضيفه إلى الذمة، احنا اتفقنا أن الأصل براءة الذمة من تكليف وجوب الزكاة فيها إلا ما جاء به الدليل، فجاء الدليل، اتفقنا الآن على الذهب والفضة وما يلحق بهما. الآن الأمر الثاني الزروع، الزروع والثمار بدليل الآية، وكذلك قول الله عز وجل الآية ذكرناها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والآية الأخرى في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في ذكر النصاب، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا ما زاد عن خمسة أوسق، إذا ما بلغ خمسة أوسق فصاعدا تجب عليه الزكاة من الزروع. وإجماع أهل العلم على ذلك. والزكاة تجب في أنواع الزروع، وهناك خلاف بين أهل العلم هي هذه الأنواع. هناك أمور محل اتفاق بين أهل العلم مثل التمر والزبيب بأنواعه، وكذلك الحنطة والشعير، واختلفوا في غيرها وما العلة التي تجب الزكاة بناء عليها. هي قريبة من مسألة علة الربا في الأصناف الربوية، علة الادخار والقوت، ولعلنا في غنى عن ذكر هذا التفصيل الآن. الأمر الثالث.
ثالثا بهيمة الأنعام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. الظلف هو الحافر، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، رواه مسلم. وذهب جمهور العلماء إلى اشتراط السوم، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها، لحديث عمرو بن حزم: في كل خمس من الإبل السائمة شاة، خلافا للمالكية. واشترطوا ألا تكون عاملة، فإن كانت عاملة لم تجب زكاتها، لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل شيء. والحديث في ثبوته نظر، وقد حكم عليه بالصحة ابن القطان وابن الملقن.
إذن هذا الأمر الثالث الذي يضيفه إلى ذمة المسلم من ملك شيئا من بهيمة الأنعام. فهنا الأدلة تدل على وجوب الزكاة فيها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، إلى آخر هذا الحديث. فالحديث يدل على أن من ملك شيئا من بهيمة الأنعام فإن الزكاة تجب عليه بشروطه كما سيأتي. وهنا مسألة أشرنا إليها: هل جميع أو هل كل من ملك شيئا من بهيمة الأنعام تجب عليه الزكاة بغض النظر إن كان يعلفها أم لا؟ موضع خلاف بين أهل العلم، بين الجمهور والمالكية. فجمهور أهل العلم اشترطوا السوم في بهيمة الأنعام. وما المقصود بالسوم؟ أن تكون راعية في الحول أثناء السنة، صاحبها لا يتكلف عليها في إطعامها، هذا هو المقصود بالسوم. مستندهم في ذلك الأحاديث التي قيدت الزكاة بالسوم، مثل حديث عمرو بن حزم مرفوعا: في كل خمس من الإبل السائمة شاة. فقال الجمهور أن وصف الإبل بالسائمة لم يأتي عبثا، فكان هذا الوصف أو هذا القيد لترتيب الحكم عليه، فإذا وجد هذا القيد انتفى حكم الزكاة. إذا وجد هذا القيد وجد السوم وجبت الزكاة، وإذا انتفى هذا الوصف فلم تكن سائمة بأن كانت معلوفة فلا زكاة عليها، هذا على قول جمهور أهل العلم، خلافا للمالكية الذين قالوا أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب. قالوا أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب، لأن عامة بهيمة الأنعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سائمة، فقالوا أن هذا الوصف لا أثر له في الحكم، فأوجبوا الزكاة على بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو لا. والصواب والصحيح إن شاء الله هو اعتبار هذا القيد في الحكم، فلا زكاة على السائمة كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وأيضا هنا مسألة أخرى ذكرها أهل العلم: إذا كانت بهيمة الأنعام من العوامل، يعني لم تتخذ الدر والنسل والتكاثر، وإنما للعمل للحراثة ونحو ذلك. فاستندوا على ذلك على ما ورد عن علي بن أبي طالب يرفعه: ليس في البقر العوامل شيء، لكن الحديث في ثبوته نظر.
رابعا، عروض التجارة لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقوله أموالهم جمع مضاف فيفيد العموم، أي خذ من كل أموالهم. ولحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود والدارقطني وحسنه ابن عبد البر، وفي لفظ الدارقطني: وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع. وجود إسناده ابن الملقد، وما أخرجه في الأم الشافعي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: ليس في العروض زكاة إلا ما كان لتجارة. وهذا قول الجمهور، وبه قال الأئمة الأربعة، وهو قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهم. قال ابن المنذر: في الإجماع، وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. خامسا،
الركاز.
الركاز لحديث: وفي الركاز الخمس.
إذن مما يضاف أيضا في ذمة المسلم مما تجب عليه الزكاة: من ملك شيئا من عروض التجارة. وما المقصود بعروض التجارة؟ العروض جمع عرض، شيء الذي يعرض، وهو ما سوى الأثمان من الأموال. والعرض ينقسم إلى قسمين: عرض تجاري وعرض قنية للاقتناء، ولهذا قيدناه بعروض التجارة، نقصد به ما اتخذ للبيع والشراء. عرف الفقهاء عروض التجارة قالوا: ما أعد للبيع بقصد الربح من متاع أو غيره. وعروض القنية ما حكمها؟ على الأصل الآن وقفنا على أن عروض التجارة بما سمعنا من أدلة تجب عليها الزكاة، لكن عروض القنية ترجع إلى الأصل، براءة الذمة، ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة. إذن الزكاة تجب على عروض التجارة على ما سمعنا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وما ورد من آثار الصحابة. الكتاب في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال العلماء: والكسب من التجارة هو أطيب الكسب. وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هنا قلنا أموالهم جمع مضاف يفيد العموم، خذ من كل أموالهم بما فيها من عروض تجارة وغيرها. والحديث المشهور في باب عروض التجارة الذي ذكرناه حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. الحديث لا يثبت أو في ثبوته نظر. هناك حديث آخر عند الحاكم والدارقطني والبيهقي بسند جيد إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. ما المقصود بالبز؟ القماش الذي يباع، وفيه إشارة إلى غيره مما يباع ويشترى. مرة أخرى الحديث في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها والبز صدقته وفي البز صدقته. والآثار منها ما جاء عن عمر وابن عباس، والأثر الذي أمامكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة فكان حجة. وقد أجمع أهل العلم مثل ما أشرنا، مثل ما نقل ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وهنا مسائل أيها الأحبة، اشترط بعض الفقهاء كالحنابلة أن يكون هذا العرض ملكته بفعلك واختيارك بنية التجارة، وقد استوفى سائر الشروط مثل بلوغ النصاب ونحو ذلك. الشاهد قالوا ملكه باختياره بفعله واختياره. ما المقصود بهذا الأمر أو بهذا الشرط أو بهذا القيد؟ أن ما يدخل في ملك الإنسان قد يكون باختياره وقد يكون قهرا. بالاختيار تشتري الشيء بنفسك، تعطى هدية فتقبلها. أما القهر، الملك القهري، كأن يدخل في ملكك وليس باختيارك، كالإرث مثلا. إذا مات رجل وعنده أموال فإن ورثته يملكون على حسب القسمة نصيبهم قهرا. فهنا ذكر الفقهاء الفائدة من هذا الشرط، أو الفرق بين من ملك باختياره أو من ملك بغير اختياره، أن الذي ملك باختياره من حين فعل الشراء يبدأ معه الحول، أما من ملك العرض قهرا فإنه لا يعد عرض تجاري إلا إذا باع من أو أدخله في تجارة. واضح هذا الفرق أيها الأحبة؟ وإن كان في الواقع يعني قليل الحدوث، لكن مثل ما ذكر الفقهاء أن قد يكون هناك عندك أموال لم تملكها أصلا بنية البيع والشراء، لكن يطرأ عليك نية البيع. ونعطيكم أمثلة حتى يتضح المقال. ورثت منزلا وليست لك فيه رغبة، ستعرضه للبيع، صحيح؟ قد يستمر معك معروضا للبيع سنة وسنتين، هل يعتبر هذا عرض تجاري تجب عليه الزكاة؟ هو في الواقع يعتبر عرض تجاري، لكن هل تجب عليه الزكاة؟ هنا يأتي تطبيق هذا القيد وهذا الشرط. إذا بعته تستأنف بقيمته حولا، ولا شيء عليك فيما مضى من السنين. مثال آخر، اشتريت سيارة بقصد التأجير، هل على هذه السيارة هل تجب الزكاة على عينها؟ لا. لماذا؟ هي تعتبر من عروض القنية الآن، تستخدمها. لكن من خلال استخدامك لها يرد عليك مال الذي هو الأجرة، فالزكاة تجب على الأجرة فقط، أما أصل السيارة لا تجب عليه الزكاة. ومن طالبك بالزكاة تقول أعطني الدليل. ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة، الأصل براءة الذمة، اتفقنا؟ شغلت السيارة سنة ثم بدا لك أن تبيع هذه السيارة وعرضتها للبيع، بقيت معروضة سنة مثلا ولم تباع، هل بعد مرور الحول وهي معروضة للبيع نقومها بقيمتها ونخرج الزكاة حتى تبيع؟ فإذا بعت تستأنف بهذا المال حول. مثال آخر أيضا من الواقع عند أصحاب الإبل، يدخلونها في سباقات وقد تسبق وتطلب بأموال باهظة ويبيع، متى يخرج الزكاة؟ إذا حال الحول على المال الذي قبضه من بعد بيعه لهذه الناقة أو هذا الجمل. فالشاهد من هذه الأمثلة أن البيع العارض لا يوجب الزكاة على القيمة حتى تستأنف به حولا. أما الركاز فتجب فيه الزكاة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وما المقصود بالركاز؟ الكنز، وقيده الفقهاء دفن الجاهلية بهذا القيد ضروري. ووردت نصوص أيضا يلحق بها المعادن إذا كانت في أملاك شخصية. الآن أغلب المعادن التي تستخرج اليوم في ملك الدولة، وما كان مملوكا للدولة لا تجب عليه الزكاة لأن ملكيته عامة وليست خاصة. لكن من وجد كنزا وعليه علامات تفيد أنه ما قبل الإسلام فهذا هو المقصود بالركاز دفن الجاهلية. أما إذا كانت عليه علامات أنه دفن في العهد الإسلامي فهذا لا يعد من الركاز لأنه قد يكون له مالك فتجري عليه أحكام اللقطة، والله أعلم. نحن أشرنا في الدرس السابق في الدرس الماضي إلى مسألة الكتاب، وقلنا سنذكره اليوم بعد أن أوردنا الآن الأنواع التي تجب عليها الزكاة. فحقوق التأليف أو حقوق المؤلف في أيها يدخل الآن؟ في أي هذه الأنواع؟ تجيبون الآن أم أجيب أم نتركه منافسة مسابقة إلى درس الغد؟ طيب سجلوا أو اكتبوا هذا السؤال: من اشترى كتابا فإنه يتعلق فيه حقان، حق المشتري الذي تملك عين الكتاب وحق المؤلف الذي حفظ له شرعا وقانونا. والسؤال هنا الآن: كل من الحقين لا تجب عليه الزكاة بوجه وتجب عليه الزكاة بوجه آخر، فما هو الجواب؟ أعيد السؤال: من اشترى كتابا فإنه يتعلق فيه حقان، حق للمشتري الذي تملك عين الكتاب، وحق المؤلف الذي حفظ له شرعا وقانونا. كل من الحقين لا تجب عليه الزكاة بوجه وتجب عليه الزكاة بوجه آخر، اتفقنا؟
الأساس الثالث: بلوغ النصاب في المال الزكوي. النصاب هنا هو أقل ما تجب فيه الزكاة من المال الزكوي، وقد حددت السنة النبوية نصابها على التفصيل الآتي: نصاب الزكاة في الذهب: لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو 20 دينارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، رواه أبو داود. والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنة مثقالا، وزنة المثقال 4 غرامات وربع جرام، فيكون نصاب الذهب 85 غراما، ونصاب الذهب بالوزن الحديث كما تقدمت الإشارة إليه 85 غرام عيار 24.
هذا هو نصاب الذهب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. طبعا الآن بعد ما تملكنا المال ملكا تاما وحددنا ما هي الأموال التي تجب عليها الزكاة، من حكمة الله عز وجل أن الأموال الزكوية لا تجب عليها الزكاة مباشرة، بل إذا بلغت حدا معينا فصاعدا وجبت الزكاة أو تعلقت فيه الزكاة، وهو المقصود بالنصاب، أقل قدر من المال الزكوي حتى تجب عليه الزكاة، هذا هو النصاب. في الذهب بالوزن الحديث 85 غرام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وهذا الحديث أيضا دليل يفيد مثل ما أشرنا سابقا بوجوب الزكاة في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. نصاب الفضة:
نصاب الزكاة في الفضة: لا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو 5 أواقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقل صدقة، متفق عليه. والأوقية 40 درهما إسلامية، فيكون النصاب 200 من الدراهم، وهي تعادل 140 مثقالا، وهي 595 غراما
بالوزن الحديث.
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم من صدقة. ونصاب الزكاة في النقود هو نفس نصاب الذهب لكن بسعر السوق.
إذا نصاب الفضة بالوزن الحديث 595 و500. تلاحظون لو قارنا نصاب الفضة بنصاب الذهب، ما الفرق؟ ماذا نستطيع أن نقول؟ أن الذهب لأنه أغلى وأرغب عند الناس فنصابه أقل من الفضة، 85 في الذهب و 95 و500 في الفضة، ونصاب الزكاة في النقود قلنا هو نفس نصاب الذهب لكن بسعر الذهب. احنا عندما ذكرنا نصاب الذهب قلنا عيار 24، لماذا؟ لأنه الأقرب إلى الصفاء، يعني حتى أهل الاختصاص يقولون نسبة الصفاء فيه 99.9. والعيارات الأقل عن 24 إنما هي عبارة عن نفس الذهب لكن أضيف إليه إضافات حتى يكون أكثر صلابة فيكون أقل قيمة، لأن معه ذهب ومعادن أخرى، قد يكون نحاس، قد يكون بلاتينيوم إلى غير ذلك. والنصاب إذن يختلف بين عيار 24 وعيار 22 و21 و18. وهنا أمامكم معادلة لمن يرغب أن يتعلم كيف نحسب نصاب العيارات، هي متروكة عندكم للفائدة. ونصاب الزكاة في النقود لماذا قلنا أنه يبنى على الذهب ولم نقل أنه يبنى ويقاس على الفضة؟ في الحقيقة هناك خلاف بين العلماء المعاصرين في أي النصابين يعتبر في نصاب النقود. منهم من قال نصابها نصاب الفضة، قالوا لأن الأحاديث الواردة فيه أصح من الأحاديث الواردة في نصاب الذهب، وقالوا أن نصابه مجمع عليه، يعني هناك فيه إشارة إلى أن هناك خلاف يسير في تحديد نصاب الذهب. ومنهم من قال نصابها نصاب النقود ما بلغ أدنى النصابين. إيش يعني ذلك؟ الآن نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 95 و500، دعونا نقيم كم قيمة كل نصاب اليوم. جرام الذهب اليوم تقريبا 150 درهم، إذن كم ستكون قيمة نصاب الذهب؟ 150 في 150، 85 في 150 كم؟ 12,000 درهم تقريبا. وقيمة نصاب الفضة على أحسن أحواله اليوم الجرام درهمين، 1190. الآن هذا القول قالوا نصابها ما بلغ أدنى النصابين، أدنى النصابين الفضة الذي يبلغ 1100 تقريبا. فيقولون أصحاب هذا القول إذا نصاب النقود اليوم هو نصاب الفضة. لماذا؟ قالوا لأنه الأحظ للفقراء. ما رأيكم في هذا التفسير؟ أنفع للفقراء، إذن سنكلف كثير من الفقراء اليوم أن يخرجون الزكاة مع الأغنياء، ما رأيك؟ هناك قول ثالث، قالوا نصابها نصاب الذهب، قالوا لأن نصاب الفضة يسير مثل ما عرفنا الآن، قالوا لأن نصاب الفضة يسير لا يقارن بأنصبة الأموال الأخرى. عندما نقول مثل ما سيأتي في نصاب الماشية مثلا في الغنم 40، هل كم نسبة القرب مع نصاب الفضة اليوم؟ 1000 درهم، في أحسن أحوالها ستشتري بال1000 درهم شاة واحدة أو شاتين. Oh. قالوا أيضا ولو حددنا نصاب النقد بالفضة لكانت قيمتها في حدود 1000 درهم، يعني أنها يسيرة جدا، ويبعد أن يوجب الشارع في مثل هذا المبلغ الزكاة، ففيه إجحاف لصاحب المال، ولكلفنا الفقراء بإخراج الزكاة مع الأغنياء. مما يقال في النصاب من الحكم في تحديد مقادير النصاب، يقولون أنها علامة على حد الغنى، يعني من ملك نصاب الذهب تستطيع أن تقول أنه في حدود الأغنياء، كذلك من ملك نصاب الإبل والبقر والشياه وكذلك الزروع. أما من ملك نصاب الفضة اليوم على هذا القول، 1000 درهم ماذا تعني؟ إذا بناء على هذا التوضيح والله أعلم بالصواب، أن النقود تقاس على الذهب في تحديد النصاب. فإذا ما أردنا أن نتعرف كم نصاب النقود اليوم، نسأل كم قيمة 85 جرام من الذهب عيار 24، فنحدد كم نصاب النقود.
نصاب الزكاة في الزروع والثمار. جاء في الحديث الصحيح: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق هو حمل البعير، والخمسة أوسق هي حجم مقدر وليس وزنا، ولكن من باب التيسير وتقريب العبادة على المسلمين فقد قدر حجمها بالوزن، فتبلغ 5 أوسق بالوزن الحديث 53.6 كيلوغرام. هذا مع مراعاة أن يكون الحجم أو الوزن المقدر على الثمر بعد أن يحصد ويجف، استنادا إلى ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
طريقة الحساب سنأتي الآن. نصاب الزكاة في الزروع والثمار دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق مثل ما فسر هو حمل البعير، والوسق يطلق عليه اليوم بالجراب، باللهجة الإماراتية بالليراب، الذي يجفف فيه التمر، هذا هو الوسق. فخمسة أوسق أو 5 يرابات لو قلنا باللهجة الإماراتية هي قدر النصاب في الزروع. والوسق حجم وليس وزن، حجم حمل البعير. ولكن من باب التيسير وتقريب العبادة على المسلمين قدر حجمها بالوزن. وهنا طريقة الحساب، كيف من أين جئنا بهذا الوزن 53.6. الوسق يعادل 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما الصاع؟ ما هو الصاع؟ 4 أمداد. ما هو المد؟ الكفين تجمعهما مع بعض، هذا هو المد. فأربعة أمداد تعادل صاع. إذن الوسق يعادل 60 صاعا. كم تساوي 5 أوسق؟ 5 في 60 يا أهل الحساب 300 صاع. وحيث إن الصاع يزن بالوزن الحديث 2 كيلوغرام تقريبا، 2.1 أو 2.2، بعضهم يوصلها إلى 2.5. كم تخرجون من زكاة الفطر؟ صاع، صحيح؟ 2.2 تقريبا على رأي الجمهور. فإن زينة 5 أوسق بالكيلوغرام تساوي 53.6. إذن هذا هو الحد الذي يبلغه ناتج إنتاج المزرعة من التمر مثلا أو من الزبيب حتى تبدأ عندها الزكاة. فإذا كان ناتج المزرعة أو ناتج النخيل الذي عندك في البيت مثلا، أحيانا هناك نخيل مزروع في البيت، ولا نحصر الزكاة فقط في المزارع، حتى البيوت إذا كانت فيها تجب عليها الزكاة، فثلاثة وخمسين وستمائة فصاعدا تجب الزكاة.
نواصل. نصاب الزكاة في بهيمة الأنعام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، بنت المخاض ما تم لها سنة أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، بنت اللبون ما تم لها سنتان أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، الحقة ما تم لها 3 سنين، طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، الجذعة ما تم لها 4 سنين، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، ولا يجزئ في الغنم المخرجة إلى الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز وهو ما له 1 سنة، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. رواه البخاري. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه. ويدل على نصاب زكاة البقر حديث معاذ رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. رواه الخمسة. قال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت.
يكفي. إذن هذا هو نصاب بهيمة الأنعام، أقلها نصاب أي الأنواع؟ نصاب الإبل كم نصابها؟ 5. ثم بعد ذلك نصاب البقر 30، ثم بعد ذلك نصاب الغنم 40. إذن هذه هي الأنصبة من حين ما ملكها صاحبها يبدأ حساب الزكاة. وقد أشرنا إلى أن بعض الأنصبة اليوم حددناها بالوزن الحديث فيما كان له وزن من باب تقريب المعلومة للمسلمين. ولو لاحظنا أيها الأحبة أن الأنصبة التي مرت علينا على كم نوع؟ 3. وزن في ماذا؟ في الذهب والفضة. وحجم في ماذا؟ في الزروع والثمار. وعدد في بهيمة الأنعام. هناك أيضا مسألة أخرى في تقريب نصاب الزروع، وأن الأقرب فيها أن يكون مقدرا بالحجم وليس بالوزن. يعني عندنا الآن خياران من باب التسهيل لإخراج زكاة الزروع: إما أن نقدره بالحجم على الأصل، أو بالوزن لمن لم يستطع تقديره بالحجم، والوزن مثل ما ذكرنا 53 و600. لكن بالحجم كيف؟ الحسبة موجودة معكم مطبوعة؟ ربما في الحاشية. هناك طريقة أخرى لتقريبه بحجم معاصر هو اللتر، موجود معكم؟ وطريقة ذلك كما يأتي: الصاع النبوي الذي تقدم معنا يوازي باللتر 2.75، يعني 3 لتر إلا ربع. إذن 5 أوسق 300 صاع، نضربها في هذا الرقم، كم ينتج معنا؟ 25.800 لتر. وبالقالون، الرقم كبير نبغي نقلل، بالقالون القالون يوازي 4.5 لتر. إذن فالنصاب يساوي، نقسم 25.800 على 4.5، ينتج معنا 83.100 تقريبا قالونا. هذا نصاب زكاة الزروع. ولو مثلنا بشيء أقرب أيضا وبرقم أقل، قناني الماء الزرقاء، تعرفونها الكبيرة، قنينة الماء الكبيرة، دبة الماء مثل ما قالوا، 5 قالون، نقسم الرقم عليها فيصير معنا 36.5 تقريبا من قنينة الماء. لو جمعتموها مع بعض سنقول تقريبا هذا هو حجم نصاب الزروع. إلى هنا نقف، والله تعالى أعلم. كم بقي على الإقامة؟ يقول السائل: إذا لم يكمل نصاب المسلم إلا بضم أنواع مختلفة من الأوراق النقدية، فهل يضم بعضها إلى بعض؟ نقول نعم. قرر أهل العلم أن الأجناس تكمل بعضها بعضا، وإن كان هناك خلاف بين الذهب والفضة، لكن عندما نتكلم عن النقود، كان يكون عندي مثلا وديعة تبلغ 10,000 درهم، وعلى النصاب الذي حددناه اليوم مثلا 12,000 درهم، فالوديعة لا تبلغ النصاب. وكان معي 5,000 في المنزل، إذن كامل النصاب. فالأنصبة تكمل بعضها بعضا، ولهذا دائما عندما نقول أو عندما نقرأ في فتاوى أهل العلم يقولون: تجب عليه الزكاة إذا كان بالغا للنصاب بنفسه أو بما معه من أموال. هم يقصدون هذا الجانب، إذا لم يكمل النصاب بنفسه وكمل بغيره فتجب عليه الزكاة. بعضهم يستشكل في ثبوت الإجماع على مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة. الخلاف فيها كبير أو يعني مشهور، لكن يبقى أن الإجماع المتقدم حجة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.